بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك، وهو إمتاع ذوي العرفان بما اجتمعت عليه كتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية من علوم القرآن. نعم.
قال الجامع: تلاوة القرآن الكريم، وفيه ست مسائل.
تلاوة القرآن صفحة كم؟ نعم.
قال: وفيه ست مسائل. المسألة الأولى: آداب التلاوة. قال ابن تيمية رحمه الله: ولكل من التلاوة والذكر آداب وشروط ذكرها العلماء، فينبغي له أن يتحرى المحافظة عليها. إن كان له شيخ يربيه ألقى ذمام أمره إليه ليشير بما هو الأولى له عليه، والله أعلم. قال
يعني شوف، سبحان الله، شيخ الإسلام بيختصر لك، يقول: ولكل من التلاوة والذكر آداب وشروط ذكرها العلماء، فينبغي له أن يتحرى المحافظة عليه. وإن كان له شيخ يربيه ألقى زمام أمره إليه ليشير بما هو الأولى له عليه، الله أكبر. وإن كان له شيخ يربيه ألقى زمام أمره إليه ليشير بما الأولى له، لأن الشيخ أدرى بماذا؟ أضر بحال هذا التلميذ، افعل كذا لا تفعل كذا، كله ورد بنصوص صحيح، بس هذا أرفق بالطالب، هذا أرفق بالتلميذ من هذا، هذا الأولى له من كذا. نعم.
قال:
ألا إيه؟ ليه؟ هو يربي على أورادهم؟ لا، هو يربي على ما قال له قال الرسول. لكن يا صلاح اترك الكتاب ده الآن، خذ الكتاب الآخر. يا صلاح بلاش المتن هذا، خذ المتن هذا. هذا كلام صغير.
قال: العمل به. قال شيخ الإسلام رحمه الله:
وفي النهاية يعمل بإيه؟ بالمشروع الثابت، لكن اختيار بما هو الأولى له عليه، اختيار هنا الأفضل، هذا اختلف من شخص إلى شخص. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما أحسن ما قاله حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم.
طبعا المراد بالقراء يعني طلبة العلم والعلماء وكذا. نعم، ليس قراء القرآن وفقط.
يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
الله أكبر.
الثاني: البعد عن الحسد.
يبقى العمل به أول شيء من أداب العمل به، فما نزل القرآن إلا يعمل به، لا ليكون على اللسان يتلى ثم يخالفه العبد فتقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وأنت لا تذر، ولا تقربوا الزنا وأنت تقترب من الزنا. لا ينبغي هذا، ينبغي على العبد أن يكون وقافا عند الآيات ولا يتعداها. فإذا قيل وقرأ: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، فليعلم أنه المخاطب بهذا. أنت المخاطب، محمد، إبراهيم، علي، أحمد، أنا المخاطب، لا ألتفت حولي. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا يا هشام، لا تقربوا الزنا يا هشام. أنزل كل آية كأنها ما نزلت إلا لي أنا، فأنشط على عملي بها. نعم.
ثانيا: البعد عن الحسد. قال رحمه الله: الغيرة المذمومة ما ذكره طائفة من السلف، قالوا: لا تقبل شهادة القراء، أو قالوا: الفقهاء بعضهم على بعض، لأن بينهم حسد كحسد التيوس على زريبة الغنم. ويقال: فلان وفلان يتصاولان على الرياسة تصاول الفحلين، فلا ريب أن فحول البهائم تتغاير وتتحاسد وتتصاول على إناثها، يطلب كل منها من الآخر ألا يزاحمه، كما يتغاير الفحول الآدميون على مناكحهم، وهذا فيما أمر الله به محرم. كما
يتغاير الفحول الآدميون على مناكحهم، يعني كما يتغاير، يعني كما يغار الرجال على حريمهم، فلا يؤجر واحد امرأته ولا يسمح بها لغيره. نعم.
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.
طب هنا مسألة يطلب تحريرها، قال هنا وقال بعضهم لأن بينهم، قالوا: لا تقبل شهادة القراء، أو قال الفقهاء بعضهم على بعض، لأن بينهم حسدا كحسد التيوس على زريبة الغنم. كيف هذا يعني؟ يعني ما نقبل كلام الشافعي في أحمد ولا أحمد في الشافعي ولا الشافعي في مالك ولا العلماء بينهم على بعض إزاي يعني. وأيضا قاعدة اللي يقول إيه إن الأقران يعني إيه يطوى كلامهم ولا يروى، إيه تحقيق القاعدة دي يا إخواني؟ هلا كيف وإحنا عندنا العلماء أخذ كلام الأقران بعضين في بعض؟ كيف يعني؟
شفنا هذا على واقع معينة بين شيخين أو كذا أو قرنين، حمل بعضهم على الآخر بسبب الحسد وكذا وكذا، هذا يطرح كلامهم في بعض بسبب هذه القضية. أما من حيث التأصيل فطبيعي أن كل عالم تكلم في من في أهل عصره هذا يقبل كلامه إن كان جرح بحق وفسر جرح.
نعم، يعني خرج الكلام مخرج العلم مخرج الدليل قام على التفسير المقبول يقبل كلام العلماء بعضهم في بعض، بل بالعكس نقدم كلام العلماء الأقران المتعاصرين المتزامنين على غيره، فهو أدرى وأعلم وأخبر به، فيقبل كلام فلان في أهل بلده في من كان معه عن غيره. فبعض الناس يفهم المسألة على إطلاقها، خلاص زيد وعبيد في عصر واحد اتكلموا مع بعض وردوا على بعض، يقول يا عم اسكت كلام الأقران يطوى ولا يروى، ما شاء الله ما شاء الله، راح الدين كله. أمال لا يقبل، أنا ما يقبلش كلامي في زيد اللي معي وأنا أدرى بخباياه وما عنده، أو هو كذلك، ويقبل كلام من يأتي بعد 400 سنة في هذا؟ يعني لا يقبل كلام من يأتي بعد 400 سنة يقبل كلامه ولا يقبل كلامي أنا العالم فيه؟ لا طبعا. إنما الكلام الذي خرج مخرج الحسد الذي لما طلب تفسيره ما كان تفسيرا مقبولا في الجرح، الكلام الذي فيه هذا إنما لا زال أهل العلم يتكلم بعضهم في بعض ويقبل كلام بعضهم، بل القاعدة أن كلامهم يقدم على كلام غيرهم لأنهم أدرى وأعلم. فهمتم يا أخواني؟ نعم. خلصنا من تيمية من الآداب البعد عن الإيه؟ عن الحسد. ثم قال رحمه الله تعالى في تحقيق الحسد، يقول أن أمراض القلوب الحسد كما قال بعضهم في حده إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء، فلا يجوز أن يكون الفاضل معه حسودا، لأن الفاضل يجري على ما هو الجميل. قد قال الطائفة من الناس إنه تمني زوال النعم عن المحسود وإن لم يصر الحاسد مثلها بخلاف الغبطة، فإن تمنى مثلها من غير حب زوالها فإنه تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. والتحقيق أن الحسد والبغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، وهو نوعان، أحدهما كراهته للنعمة عليه مطلقا فهذا هو الحسد المذموم، وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم وتأذى بوجود ما يبغضه، والثاني أنه يكره فضل ذلك الشخص عليه فيجب أن يكون مثله أو أفضل منه، فهذا حسد، هو الذي سموه إيه؟ الغبطة، أن يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه فهذا حسد، وهو الذي سموه الغبطة، وقد سماه النبي حسدا في الحديث، حديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. هذا الغبطة اللي هي إيه؟ ليس يتمنى زوال النعمة عن الغير وليس يبغض ويكره الغير، وإنما يتمنى أن يكون مثله، فهذا لا إشكال به، وإن سمي إيه؟ حسدا، أنا أريد أن أكون مثل فلان لكن لا أكرهه له الخير ولا أبغضه ولا أتمنى زوال النعمة ولا شيء، إنما أنا أحب أن يكون إيه؟ لو أن لي مثل ما لفلان لأنفقت مثل ما أنفق. طيب، فإن قيل إذن لما سمي حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه، قيل مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكرهته أن يفضل عليه، ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك، فلو كان مبدأ ذلك كراهته أن يفضل عليه الغير كان حسدا، لأنه كراهة تتبعها محبة، وأما من حب أن ينعم الله عليه مع عدم انتفاضه لأحوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شيء، يعني يكون يعني قصده لما سمي حسدا، قال لأنه لما أحب هذا وإن كانت المحبة دي مشروعة لكنها كانت بسبب الغير بسبب النظر إلى الإيه؟ الغير، بخلاف ما يطلبه الإنسان من غير نظر إلى الغير، فأنا أتمنى أكون أعلم الأمة مو بس امنيتي ان اكون اعلم من حسين او اعلم من احمد او اعلم من كذا، لا، فلما اقول انا اكون اعلم من فلان واتمنى هذا مع عدم بغضي له، هذا سمي حسدا. لماذا؟ لان الحامل على هذه الامنية وهذا الغرض النظر الى الغير، هذا السبب تسميته حسدا، ولم يأثم عليه الانسان ولا شيء. اما ما كان خالصا من غير نظر فانه لا شيء فيه، واما من احب ان ينعم الله عليه مع عدم التفات الى احوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد ايه شيء. ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني، وقد يسمى المنافسة، فيتنافس الاثنان في الامر المحبوب المطلوب، كلاهما يطلب ان ياخذها، وذلك لكراهية احدهما ان يفضل عليه الاخر، هو يريد ان يكون مثله وكذا، ولا يحب ان يكون هو افضل ايه افضل منه. وهذا ايضا نوع سبب تسميته ايضا بالحسد، اذا هو التفات الى الغير. وطبعا يا اخواني الفارق بين الثاني والاول هذا خيط رفيع جدا، كالفرق بين الضعف والحياء، كالفرق بين التهور والشجاعة، ففروق دقيقة وتحريرها فقط لتمييز صاحب هذا العمل عن الآخر، وإلا في الصورة قد يصعب التمييز. يعني أنا أتمنى أن أكون في العلم مثلك أو أعلى منك، ولا أريد أن تكون أكثر مني فأنافسك مع محبة الخير لك وكذا، أو أحسدك فأفرح إن قل قدرك. فالمنافسة قد تسلم إلى هذا الأمر الثاني، فالتفريق ضيق جدا، التفريق هذا دقيق جدا جدا. يعني الفرق بين المعنى المشروع والمعنى الممنوع كإيه؟ كالصراط الذي يضرب على جسر جهنم، إما أن تمر وتجتاز فتدخل الجنة، وإما أن تسقط، لكنه مضروب على جسر جهنم. وطبعا من سلم بقى قلبه من هذا كله وسأل الله عز وجل في هذا، فلا شك أن هذا إيه أفضل ما يكون. أو ضبط المنافسة، شوف مثلا زي عمر رضي الله عنه نافس أبا بكر، لكن من الذي بين الأمة فضائل الصديق وأوضح الأمة فضائل الصديق ونافى أن يكون على قدر الصديق؟ هو عمر رضي الله عنه. ولهذا دي من العلامات اللي يجاهد بها الإنسان نفسه، أنه ما يكتب حسنة أخيه يبرز حسنة أخيه ويبرز فضل أخيه، حتى إذا جاءه الشيطان يقول مثلا كذا، يتمنى مثلا كذا، لا، وإذا وقع أو زل أخوه بادر بالاعتذار، قال سبحان الله لكل جواد كبوة، فيجعله جوادا، مش يقول. يعني هذا يدل أنه الحقيقة هو متسرع حاوة وهكذا ما بيصدق يعني. وطبعا ديت بتكون ايه زي ما قلت لكم، هذه دقيقة جدا. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، ونحن في الشريعة كلها في هذه المعاني السامية وما اشتبه بها من المعاني الممنوعة، نحن على مثل الشوك، يمشي الإنسان ويشمر ويخطو خطوات، لأن فرق دقيق جدا بين هذا، بين منافسة مشروعة وبين حسد، بين شجاعة وبين تهور، بين غضب لله وغضب للشخص، بين وهكذا. يعني بتبقى معاني محتاجة الحقيقة طول تربية، فمن جاهد نفسه على ذلك صعب عليه الأمر في بدايته، ثم بعد ذلك يصبح سجية وطبعا خلاص ما عاد هذا يطرأ على ذهنه. مثل ايه؟ مثل الصبر عندما نال أحد منك شيئا فتصبر وتكظم الغيظ وكذا، هذا في أول صعب، لأن الإنسان مبنى على أنه يريد أن يأخذ حقه يفترس من، لكن بطول التدريب على هذا يصبح هذا الأمر ايه؟ يصبح هذا الأمر سجية. فلا ضير أن تعفو بلا مشقة عمن ظلمك، ولا ضير أن تعفو عمن اعتدى عليك، لا ضير في هذا أبدا، لا تجد هذا. لا ضير أن تنفق كل ما عندك من مال، ولو ما بقي في بيتك شيء، كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، تعطى العطاء فتنفقه حتى إذا أتى المغرب فلا تجد ما تطعم به عند صيامها، وهكذا. دائما الأمر في أوليه صعب، زي طالب العلم البخاري، مولود كده البخاري سهل عليه العلم، هذه السهولة من أول ما طلب، لا شك أن دائما المعاني الكبار التسلق إليها صعب 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 صعب، زي صعود الجبل، لكن لو تعودت صعود الجبل، زي شوف مثلا إحنا بننزل المزدلفة كلنا بقى، إحنا كإيه تلاقي الناس كلها متكومة في ما هو الجبال وبين الجبال حاجات بسيطة كلها متكومة كده. اليمنيين يعملوا بقى فسحة عندهم مزدلفة دي فسحة, اول ما ينزل مزدلفة يطلع بقى قمة الجبل ما بيصدق. انت تبصوا كيف تصعد اليه, الجبل ده صعب صعب, انت لو تطلع مترين بس يصعب عليك, كيف تصعد قمة الجبل؟ هو بقى طالع بقى. ولهذا تنظر الى الجبل كأن عليه الغربان, شفت الغربان تبقى على الشجرة البيض دي كلها, كل الجبل هذا عليه الحجاج اللي هم اليمنيين والناس اللي عندهم والأفغان اللي عندهم تسلق على الايه, فهو ما بيصدق ينزل فيطلع. انما انت بقى تحت عايز تعمل تقضي حاجتك فين, حمام توقف ثلاث ساعات, تنام مش عارف تنام فين, الناس بيدوسوا عليك, لكن هو في الهواء الطلق يقضي حاجته ينام على راحته ولا اشكال عنده. ففي البداية الأمر صعب لكن بعد ذلك يعتاد الإنسان. فالبخاري يقوم في ليلة 20 مرة وينظر ثم يسهل بعد ذلك إن شاء الله على الإنسان هذا, زي الحفظ أي شيء يعني دائما يسهل بهذا. طب الثالث قال تلاوته, من أداب القرآن التلاوة.
قال روى البخاري في صحيح,
قال روى البخاري في صحيح عن أبي الأسود قال بعث أبو موسى إلى قراء البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأ القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قصت قلوب من كان قبلكم, وإن كنا نقرأ صورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها, لو كان لابن آدم وديان من ذهب لابتغى وديان ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب, كنا نقرأ صورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها, يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. فحذر أبو موسى القراء أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم. الرابع الخشية, قال مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه. صاحب القرآن لابد أن يكون عنده خشية خوف من الله عز وجل. كان مالك إذا ذكر النبي فقط يتغير لونه أخواني وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك فقال لو رأيت ما رأيت, اسمع بقى بالله عليك الفائدة هذه جميلة, لما قالوا لمالك مجرد أن يذكر النبي يشتد عليك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على وجهك وتغير ملامح وجهك, لما يعني لما؟ فقال مالك لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون, لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه, ولقد كنت أرى, شوف بقى التلقى على الشيخ هذا الذي لا تجده في الكتب, تأخذ من الشيخ القدوة والأسوة, تأخذ دمعته تأخذ خشيته تأخذ عبرته تأخذ تعظيمه للنص, هذا لا يوجد في الكتب ولا يؤخذ من التلقي بالسماع, إنما هذا يؤخذ بالمخالطة. بما أجاب مالك؟ بما رأى, رأى محمد بن المنكدر, ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم, فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه, وما رأيته يحدث عن رسول الله إلا على طهارة, ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على 3 خصال, إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه, وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله. هذا الذي يتلقى من المشايخ وأنه من أهل العلم. نعم طيب نكتفي بهذا القدر ونكتفي.